بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين، قال رحمه الله تعالى: قوله، أي قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقول الله تعالى، أي باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقول الله. قال: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادوهم أو فزادهم ذلك إثما، أي رهقا. وأثر ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر في التخريج رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بإسناد واهن. قال: وقال بعضهم: فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بعزيزهم جرأة عليهم، وازدادوا هم بذلك إثما. وقال مجاهد: فازداد الكفار طغيانا. وقال ابن زيد، أي عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم: وزادهم الجن خوفا، وزادهم الجن خوفا. قال الشارح رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. قول رحمه الله تعالى وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وما ذكره رحمه الله تعالى من التفسيرات لهذه الآية تبين لنا ما يعني وجه ما استدل به الشيخ رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إذ أنه استدل بهذه الآية تحت هذا الباب، أي باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، ليبين كما تقدم أن الاستعاذة بغير الله جل وعلا أولا ممنوعة على ما تقدم ذكره من أن الاستعاذة الممنوعة هي الاستعاذة التي فيها معنى التأله والتعبد بغير الله جل وعلا، وكذلك التي فيها معنى التعظيم والإجلال لغير الله جل وعلا. وفي الآية كذلك بيان أن هؤلاء الذين يستعيذون بغير الله جل وعلا لا ينتفعون بتلك الاستعاذة في شيء مما يرجونه، وإنما تزيدهم الاستعاذة بغير الله جل وعلا إثما فوق إثمهم، وعتوا فوق عتوهم، وبغيا فوق بغيهم، وخوفا فوق خوفهم من غير الله جل وعلا فكما ذكر فزادوهم رهقا، أي إثما، ففيه دلالة على أن الاستعاذة بغير الله جل وعلا لا تجوز، وأنها من الشرك بالله جل وعلا لما تقدم. قال رحمه الله تعالى: وقال ملا علي قاري الحنفي رحمه الله، يعني يقال له قاري ويقال ملا علي القارئ رحمه الله، قال: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية أي السابقة، وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال رحمه الله: فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له، تعظيمه إياه تعظيما لا يستحقه، بل تعظيما لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. وكذلك قال: واستعاذته به لاعتقاد أنه عنده قدرة على النافع والضر. قال: وخضوعه له، يخضع يصير خاضعا متضرعا منيبا إلى ذلك المستعاذ به، وذلك كله من الشرك بالله جل وعلا. وهذا كما سمعتم يبين لنا وجه الشاهد من ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الآية، للآية السابقة. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يعني قد يقول قائل: أنا سعيد بعزيز الوادي كما يفعل الجاهليون من قبل، أو أستعيذ بالسيد الفلاني، بصاحب الضريح الفلاني، بصاحب المشهد الفلاني، أو أستعيذ بالشجرة الفلانية، أو بالكوكب الفلاني، أو بالملك الفلاني، أو بالنبي الفلاني، إلى غير ذلك من الاستعاذة بغير الله جل وعلا، فيحصل لي شيء من النفع أو شيء من دفع الضر. فكما ذكر رحمه الله يقول: كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، ولكن حاله كما قال الله جل وعلا في الملكين اللذين ذكرهما في سورة البقرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتنة فلا تكفر. قال الله جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلى آخر ما ذكره الله جل وعلا، إلى أن قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: ولقد علموا ولمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق، مع أنه في الدنيا، في الدنيا قد يكون حصل له شيء من النفع، مع تحذيرهما له أنها فتنة، أي ذلك الشيء وذلك النافع الذي قد يتحصل عليه ذلك الإنسان بمن استعاذ به إنما هي فتنة، إنما هي فتنة، ولا تكون مبررا له على أن ذلك الكفر ليس بكفر، ولا أن ذلك الشرك ليس بشرك، بل هو كفر بالله جل وعلا وشرك بالله جل وعلا. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى آخر الآيات. فهذا يبين لنا كذلك معنى قول الشيخ رحمه الله أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قوله رحمه الله تعالى بمعنى أن ما يحصل له من هذا الشيء إنما هو من باب الفتنة، فلا يفرح بها، فلا يفرح بتلك الفتنة، بل تلك الأمور قد تكون مماذا من مكر الله جل وعلا بهم وكيده بمن يستحق الكيد. قال الله جل وعلا وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم، يملي الله جل وعلا لهؤلاء من باب الاستدراج، إن الله ليملي للظالم حتى إذا قبضه لم يفلت. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، كما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى قوله عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة أي التي جاءت في حديث سهل بن سعد الصحيحين. قال وكانت قبل تحت عثمان ابن مضعون. قال ابن عبد البر وكانت صالحة فاضلة، وكانت صالحة فاضلة. قوله من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، قال شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله تعالى للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته، وهذه من حكمة الله رب العالمين جل وعلا، إذ أن الله جل وعلا ما يغلق على الناس بابا من أبواب الشر إلا ويفتح لهم في المقابل أبوابا من أبواب الخير، حكمة منه جل وعلا ورحمة، حكمة منه جل وعلا ورحمة، وهذا الأمر من هذا الباب. فالله جل وعلا نهاهم عن الاستعاذة الشركية، الاستعاذة بغير الله جل وعلا الشركية، لأن الاستعاذة بغير الله كما تقدم معنا على قسمين ممنوعة ومشروعة على ما تقدم ذكره معنا في الدرس الماضي. واستعاذة كما تقدم كذلك ذكره هي عبادة، استعاذة هي عبادة، فالله جل وعلا نهى عن الاستعاذة الشركية الممنوعة وحثهم على الاستعاذة الشرعية التي هي عبادة جليلة لمن قام بها حق القيام، وهي الاستعاذة بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فبدلا أن كان المشركون الأول إذا نزلوا منزلا استعاذوا بكبير ذلك الوادي، أغلق ربنا جل وعلا عليهم هذا الباب الذي هو باب من أبواب الشر، وفتح لهم بابا آخر واسعا هو من أبواب الخيرات، وهي الاستعاذة به جل وعلا وحده لا شريك له. وإذا قارنا بين الاستعاذة والاستعاذة لرأينا الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض، بل لا كما يقال قياس ولا قدر بين الاستعاذة والاستعاذة. الأولى أي الشركية باطلة أصلا ورأسا، والثانية حق وحقيقة، إذ أن الأمر بيد الله جل وعلا، الأمر بيد الله جل وعلا، فالله جل وعلا إن أراد أن ينزل بالإنسان الضر فلا أحد يستطيع أن يمنع ذلك الضر، وإن أراد الله جل وعلا أن يرفع ذلك الضر فلا راد لذلك، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإن يمسسك الله بضر فلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فلا راد لفضله، وهو على كل شيء قدير. فالله جل وعلا بفضله يرفع الشر عن من شاء أو يدفع الشر عن من شاء، فبهذا نعلم الفرق بين الاستعاذة والاستعاذة، بمعنى أن الاستعاذة بغير الله جل وعلا استعاذة لا حقيقة وراءها، إذ أنها استعاذة ممن لا يقدر نفعا ولا ضرا، لا يستطيع نفع الإنسان ولا يستطيع كذلك أن يدفع عنه الضر، لأنه ماذا؟ لأنه مخلوق ضعيف، بل قد تكون حجر أو شجرة ويستعاذ بها، أو يكون ميتا يحتاج إلى من يدعو له. أما حقيقة الاستعاذة فهي الاستعاذة بالله جل وعلا التي كما تقدمت الإشارة إليه أن الأمر بيد الله، فهو الذي إن أراد أن ينزل الضر بحكمته بمن شاء فعل ولا معقب لحكمه، وإن شاء أن يدفع ذلك الضر عمن شاء أو يرفع ذلك الضر عمن شاء فبفضله ورحمته، وهو على كل شيء قدير. وأما غير الله جل وعلا فإنه لا يملك نفعا لنفسه ولا ضرا، فضلا عن أن يملك لغيره نفعا أو أن يرفع عنه ضرا. فشتان بين الاستعاذة الشرعية والاستعاذة الشركية. قال رحمه الله تعالى، قال القرطبي رحمه الله، طيب قبل أن ننتقل إلى كلام القرطبي، قوله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا، قوله من نزل منزلا فقال، ها هنا من شرطية وجاء بعدها نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فنستفيد من هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أنه أي منزل كان، سواء كان في بيته، كان في سوق، كان في مركبه، كان في سفر، كان في بحر، إلى غير ذلك، إذا نزل منزلا يشرع له أن يقول هذه المقالة لعموم هذا الحديث بقوله من نزل منزلا، من نزل منزلا، إذا نزلت منزلا وأردت النزول، يعني كان إنسان سينزل في مكان مثلا في طريق نزل يبيت في ذلك المكان، أو كان في بيته فذكر ذلك الشيء، أو في سوق نزل في السوق وأراد منزلا في السوق، فكذلك يقول ذلك القول ظاهر هذا العموم. وقوله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله، وكلمات الله جل وعلا هاهنا عامة، أي كلمات الله جل وعلا الشرعية والكونية، كلمات الله جل وعلا الشرعية وكلمات الله جل وعلا الكونية، فيستعاذ بكلمات الله جل وعلا الشرعية التي منها القرآن، وكلمات الله الكونية التي يقول بها للشيخ كن فيكون، كلها داخلة في قوله كلمات الله، فكلها من كلمات الله جل وعلا. وقوله التامات أي الكاملات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأنها من كلام الله جل وعلا، من صفات الله جل وعلا الذي له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. قال القرطبي رحمه الله تعالى قيل معناه التامات، قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الكافية الشافية، وقيل الكلمات ها هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه أنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسماء وصفات أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. وكما تقدم أن الكلمات عامة يدخل فيها الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. ثم ها هنا أمر ينبه عليه بعض العلماء رحمهم الله تعالى، وهو أن هذه الأذكار التي يقولها المسلم هي سبب كغيرها من الأسباب الشرعية، هو سبب شرعي كغيره من الأسباب أو كغيرها من الأسباب الشرعية، وقد تتخلف لمانع، قد تتخلف أي حصول ما ترتب على فعل ذلك السبب، قد يتخلف لا لأنه ليس بسبب، لا لأنه ليس بسبب، ولكن لوجود المانع، ولكن لوجود المانع، إما لعدم قول ذلك الإنسان لهذه الكلمة على وجهها، أو هذا الذكر على وجهه، وإما أنه قاله وهو غافل، غافل عن معناه، بمعنى أنه يقول أعوذ بكلمات الله التامات ولا يدري ما معنى هذه الكلمات، وما التجأ قلبه وتوكل، وكذلك رجع والتجأ إلى ربه جل وعلا التجاء حقيقيا، فهذه من الموانع، هذه قد تكون مانعا من عدم حصول ما ترتب على قول هذه الكلمات، على هذه الكلمات كغيرها من الأمور الشرعية أو الكونية، كغيرها من الأمور الشرعية أو الكونية. يعني قد يأتي دواء معروف عند أهل الطب أنه ينفع للمرض الفلاني، ومع هذا رب إنسان يتعاطى هذا الدواء فلا ينفعه ذلك الدواء، لا لأن ذلك الدواء ليس بصحيح، بل لوجود المانع، بل لوجود المانع من الانتفاع بذلك الدواء. لذا يقول القرطبي رحمه الله تعالى قال وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسماء وصفاته أن يصدق الله، أن يصدق الله يعني يكون صادق في قوله بهذه الكلمات، ما يقول أعوذ بكلمات الله التامات وقلبه ملتفت إلى غير الله، أو يقول أعوذ بكلمات الله التامات وهو لا يبالي بهذه الكلمات ولا بهذا الدعاء وهو غافل، بل يقول وهو متيقن مستحضر لمعناه، وهو موقن إيقانا تاما بأن من اعتمد على الله جل وعلا وفوض أمره إلى الله جل وعلا والتجأ إلى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يعصمه بإذنه، يعصمه بإذنه، كما أشار إليه القرطبي رحمه الله تعالى بقوله يصدق الله في التجائه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، أو ويحضر ذلك في قلبه أي الالتجاء والتوكل، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه، أي يحصل له نفع دنيوي ونفع أخروي، دنيوي لم يضره شيء وأخروي أنه يحصل له الثواب العظيم لما قام بقلبه ولسانه من هذه العبادة الجليلة وهي الاستعاذة بالله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما وتقرب إليه، نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله ليس بمخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. طيب، وهذا كذلك من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لفت إلى هذه المسألة من أن الاستعاذة بغير الله جل وعلا محرمة عند العلماء، كما نص على ذلك العلماء بقوله: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق. قال: وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله ليس بمخلوق، يعني العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، تقول أعوذ بفلان، واستدلوا بهذا على أن القرآن ليس بمخلوق، فلما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله استدلوا على أن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. لماذا؟ لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. إذن الاستعاذة كانت بماذا؟ بصفة من صفات الله جل وعلا، وصفات الله جل وعلا ليست بمخلوقة لأن الصفات تابعة للموصوف. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله قبل هذا قال: ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك، كما تقدم معنا في الكلام على الرقى، على أحكام الرقى، وأن من أحكام الرقى الذي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، يعني مما ذكر أن الرقية تكون مشروعة بثلاثة شروط، ومنها أن تكون باللغة العربية أو بغيرها مما يعلم معناه بهذا القيد، مما يعلم معناه. لماذا؟ خشية أن يكون الكلام الذي يقوله الراقي من الشرك بالله جل وعلا، أن يكون فيه استعاذة بغير الله جل وعلا فيقوله الراقي وهو لا يدري أنه شرك بالله جل وعلا، لذا نهى العلماء رحمهم الله تعالى عن الاستعاذة بما لا يعلم معناه، بما لا يعلم معنى، أو بالرقية أو بالرقى التي لا يعلم معناها، كما تقدم معه في الكلام على مسائل الرقية. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما. قال: وصدق، هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه، ولذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. يعني ينبه ابن القيم رحمه الله تعالى على أمر حصل ويحصل، بل ويحصل إلى أيامنا هذه. بعض هؤلاء من السحرة والمشعوذين ونحوهم يقولون نحن لا نعبد الشيطان، وإنما نستخدمهم استخداما، نستخدمهم استخداما. ومعنى استخدام أي نطلب خدمة منهم، نطلب خدمة منهم أو خدمتهم. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: حقيقة هذا الأمر وعبادة، هي عبادة لهؤلاء الشياطين وإن سموها استخداما. ثم قال: نعم هي استخدام، لكن أي نوع من الاستخدام؟ يقول: هو استخدام الشيطان لذلك العابد له. يعني من الذي يخدم الثاني الآن؟ الإنس هو الذي يخدم الشيطان حقيقة. لماذا؟ لأنه يعبده ويخضع له ويتقرب إليه ويتدلل له، حتى ماذا؟ حتى يفعل له الشيطان بعض أغراضه الدنيوية. فأي الاثنين أكثر خدمة للآخر؟ ها يا جماعة، الإنس، الإنس. لذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول وصدق، هو استخدام من الشيطان له، استخدام من الشيطان له. قال: فيصير من خدم الشيطان وعابديه، هو الذي يصير من خدم الشيطان وعابديه. قال: ولذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به، لأن الشيطان لا يستجيب له ولا يعمل له بعض الأعمال إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن يتقرب إليه ذلك الإنسان بأنواع من القرب، بذبائح، بسجود، بخضوع، إلى غير ذلك من الأمور، باستهانة بكتاب الله جل وعلا، إما أن يبول عليه وإما أن يدوسه أو ما شابه ذلك، حتى يرضى عنه ذلك الشيطان، أن يفعل أفعالا حتى يرضى عنه ذلك الشيطان. فإذا رضي عنه خدمه. لكن أي الاثنين كان خادما للآخر حقيقة؟ الإنس، الإنس هو الذي يكون أكثر خدمة، وهذا من باب استمتاع بعضهم ببعض. قال الله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال رحمه الله تعالى: قوله من شر ما خلق، قوله من شر ما خلق، أي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال ابن القيم رحمه الله: من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر، في أي مخلوق قام به الشر، في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا أو جنيا، من حيوان أو غيره، إنسيا أي كان أو جنيا، أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وفي هذا إشارة من ابن القيم رحمه الله إلى أن من ها هنا، إلى أن من ها هنا ليست على عمومها الإطلاقي، ليست على عمومها الإطلاقي، وإنما الاستعاذة من شر ذي الشر أو من فيه شر، من شر ذي الشر أو من شر من فيه شر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المخلوقات باعتبار الشر على ثلاثة أقسام، أن المخلوقات باعتبار الشر على ثلاثة أقسام: مخلوقات هي شر بذاتها وليست شر باعتبار خلق الله جل وعلا لها وحكمة الله جل وعلا من إيجادها، كالشيطان وجهنم وما شابه ذلك، فهي باعتبار ذاتها شر، لكن باعتبار حكمة الله جل وعلا من خلقها فيها ماذا؟ فيها خير بالاعتبار الآخر. النوع الثاني ما هو؟ يعني ما فيه خير وشر، ما فيه خير وشر، وهذا كالإنسان وكذلك الجان وكذلك الحيوان وما شابه ذلك من المخلوقات، الرياح، الأمطار، قد تكون بشر وقد تكون بإيش؟ بخير، فهي فيها خير وفيها ماذا؟ فيها الخير وفيها الشر، فيها الخير وفيها الشر، وقد تكون خيرا باعتبار وتكون شرا باعتبار. القسم الثالث من المخلوقات ما هي خير محض لا شر فيه، كالرسل والملائكة والجنة وما شابه ذلك، فهذه خير محض لا شر فيها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي من شر كل ذي شر، أو من شر ما فيه شر. واضح يا جماعة؟ لا، يعني الاستعادة من ماذا؟ مما فيه شر، إما بذاته وإما بماذا؟ بأحواله، إما بذاته وإما بأحواله. لذا يقول الشارح رحمه الله تعالى: وما هاهنا موصولة ليس إلا، أي من شر الذي خلق، وصلتها تكون من شر الذي خلق، أي من شر الذي خلقه، أي الذي خلقه الله. قال: وما هاهنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل مراد التقييد، أي يكون من باب العموم الذي أريد به الخصوص. قال: ليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل مراد التقييد الوصفي، أي الوصف بماذا والمقيد بماذا؟ الاستعادة بشر كل ذي شر. أما من ليس فيه شر فلا يستعاد منه. واضح يا جماعة؟ من ليس فيه شر كالملائكة كالرسل وما شابه ذلك، هذا لا يستعاد به. لماذا؟ لأنها خير محض. قال: والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله. واضح يا إخوة؟ فرق بين هذا وذا. قال: فإن الجنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شر، لأنهم ماذا؟ لأنهم خير محض، خير محض. قال: والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. الشر يقال على شيئين، على الألم أو على ما يفضي إليه، أي ما يفضي إلى الألم، وهذا كله من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.